أيها الأخوة الأحباء، هذا شرف عظيم لي أن أكون معكم الليلة. هذا المكان ممتلئ. نحن من نحمل كهنوت الله نشكل رابطة أخوية عظيمة. نقرأ في كتاب المبادئ والعهود القسم 121 الآية 36 بأن حقوق الكهنوت مرتبطة ارتباطا وثيقا بقوى السماء. انتهى الاقتباس. ولها من هبة عظيمة أعطينا إياها لنحمل الكهنوت والذي هو مرتبط ارتباطا وثيقا بقوى السماء. هذه الهبة العظيمة تحمل في طياتها ليس فقط البركات الخاصة بل أيضا مسؤوليات جسيمة. يجب أن ندير حياتنا بحيث نكون مستحقين للكهنوت الذي نحمله. إننا نعيش في وقت نحاط فيه بالكثير مما هو مصمم ليغرينا إلى مسالك قد تؤدي إلى دمارنا. ولتفادي مثل هذه المسالك فإن علينا أن نكون مصممين وشجعان. إنني أتذكر وقتا، وبعض منكم هنا الليلة سيتذكره، عندما كانت المقاييس في مقاييس معظم البشر مشابهة لمقاييسنا، ولكن هذا ليس صحيحا الآن. قرأت مؤخرا مقالة في جريدة نيويورك تايمز، وهي عن دراسة جرت خلال صيف عام 2008. قام عالم اجتماع في جامعة نوتردام بقيادة فريق بحث لإجراء مقابلات مع 230 شاب في جميع أرجاء أمريكا. ويمكنني أن أفترض أن النتائج ممكن أن تكون متشابهة في جميع أنحاء العالم. أشارك معكم فقط جزءا صغيرا من هذه المقالة المهمة. أقتبس. سأل المقابلون أسئلة مفتوحة عن الصواب والخطأ والمعضلات الأخلاقية ومعنى الحياة. وفي هذه الإجابات المتعثرة صارع الشباب للعثور على أجوبة على هذه الأسئلة، ولم يكن لديهم حتى المفردات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة. وعندما سئلوا عن معضلة أخلاقية واجهوها لم يتمكن ثلثي الشباب من الإجابة على هذه الأسئلة، وقالوا بأن لم يكن هناك مشاكل أخلاقية على الإطلاق، بل حتى لم يمكنهم أن يجيبوا عن سؤال حول ماذا يفعلون إذا كان لديهم مقدار من العملة ليدفعوا أجرة موقف السيارات. الموقف التقليدي الذي رجع إليه الكثيرون منهم هو أن الخيارات الأخلاقية هي خيارات تعتمد على الذوق الشخصي، خيارات شخصية. قال المجيبون بأن هذا يعتمد على الفرد، من أنا لأقول؟ رغم أنهم رفضوا الطاعة العمياء للسلطة، فإن الكثير من الشباب ذهبوا إلى النقيض وقالوا بأنهم يفعلون ما يبدو لهم صوابا واعتمادا على كيف يجعلهم ذلك يشعرون داخليا. الشباب الذين أجروا هذه المقابلة أكدوا على أن الشباب الذين قابلوهم لم تكن لديهم الموارد في مدارسهم أو عائلاتهم ليقوموا بتنمية صفاتهم الأخلاقية. أيها الأخوة، لا يجب على أي من يسمعني أن يكون لديه أي شك بما هو حول ما هو أخلاقي وما هو غير أخلاقي، لأن هذا أو حول ما هو متوقع منك ككهنوت الله، لأن فقد علم. يجب أن نواصل أن نعلم نواصل تعليم قوانين الله. ورغم ما يقوله العالم فإن هذه القوانين لا تتغير. عندما أثناء حياتنا اليومية فإن إيماننا بلا شك سيتعرض للتحدي، وربما نكون محاطين بآخرين، وربما نكون في الأقلية، وربما نكون وحدنا في رأينا حول ما هو مقبول أو ما هو غير مقبول. هل لدينا الشجاعة الأخلاقية لنقف ثابتين في إيماننا ومعتقداتنا؟ وهل إذا فعلنا ذلك هل يمكننا أن نقف لوحدنا كحملة لكهنوت الله؟ فإنه من الأساسي بأن نكون قادرين على مواجهة وبشجاعة أي تحديات تأتي في طريقنا وتعترضنا. تذكروا كلمات الشاعر تينيسون: قوتي كعشرة لأن قلبي نقي. بشكل متزايد بعض المشاهير والآخرين الذين لسبب أو لآخر يعرفهم العامة يسخرون من الدين، وفي أحيانا أخرى يسخرون من كنيستنا على وجه الخصوص. إذا لم تكن شهاداتنا راسخة فإن مثل هذه الانتقادات قد تؤدي بنا إلى الشك في إيماننا، أو قد تجعلنا نترنح في ثباتنا. في رؤى لحي حول شجرة الحياة والموجودة في سفر ناف الأول إصحاح الثامن، يرى لحي من بين آخرين أشخاصا يتمسكون بالقضيب الحديدي إلى أن يصلوا إلى شجرة الحياة والتي تمثل محبة الله. ثم وللأسف بعد أن يتناولوا من الثمرة يخجل البعض ويستخزوا بسبب أولئك الذين هم في المبنى الفسيح والواسع، والذين يمثلون كبرياء وغرور أبناء البشر، والذين يشيرون إليهم بأصابعهم ويسخرون منهم، ولذلك يسقطون في الطرق المحرمة ويفقدون. يا لها من أداة قوية للشرير، وهي أداة السخرية من الغير. مرة ثانية يا أخوتي، هل لدينا الشجاعة لأن نقف أقوياء وراسخين في وجه مثل هذه المعارضة الصعبة؟ أعتقد أن التجربة الأولى في الدفاع عن مبادئي حدثت عندما خدمت في سلاح البحرية في الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. مخيم التدريب للبحرية لم يكن تجربة سهلة بالنسبة لي. للأسابيع الثلاثة الأولى كنت مقتنعا بأن حياتي في خطر. لم يكن السلاح البحري يحاول تدريبي، بل كان يحاول قتلي. سأتذكر دوما عندما وصل أول يوم أحد بعد نهاية أسبوعنا الأول، جاء الضابط المسؤول، وقفنا في وضع الانتباه في أرضية التدريب الباردة في كاليفورنيا، وقال: اليوم الكل يذهبون إلى الكنيسة، الكل إلا أنا، أنا سأستريح. ثم صرخ: أيها الكاثوليك، أنتم ستجتمعون في مخيم ديكيتر ولا تعود حتى الساعة الثالثة. إلى الأمام. فتقدمت مجموعة كبيرة من الشباب، ثم صرخ بأمر آخر: اليهود، أنتم تجتمعون في مخيم هنري، لا تعودوا حتى الساعة الثالثة. إلى الأمام. وتقدمت إلى الأمام مجموعة صغيرة أخرى، ثم قال: وبقيتكم أيها البروتستانت، أنتم تجتمعون في المسرح في كامب فرغت، لا تعودوا حتى الساعة الثالثة. تقدموا إلى الأمام. ثم خطرت في بالي فكرة: مونسون، أنت لست كاثوليكياً أو يهودياً أو بروتستانت، أنت مورموني، ولذلك أنت ابقى في مكانك. وأكد أنا سعيد أنني لازلت حياً اليوم. أؤكد لكم أنني شعرت وحيداً بشكل مطلق، شجاعاً مصمماً نعم، ولكن وحيداً. ثم سمعت أعذب كلمات سمعتها من ضابط مسؤول في البحرية، نظر باتجاهي وقال: وأنتم ماذا تدعون أنفسكم؟ حتى تلك اللحظة لم أكن أدرك، قد أدركت بأنه كان يوجد أحد يقف بجانبي أو أمامي أو خلفي. ثم فأجبت أنا وهو: نحن مورمون. من الصعب أن نصف البهجة التي ملأت قلبي عندما استدرت ورأيت مجموعة من البحارة. حك الضابط المسؤول رأسه وكان على وجهه على معالم الحيرة، وقال: أنتم اذهبوا وابحثوا عن مكان تجتمعون فيه ولا تعودوا حتى الساعة الثالثة. إلى الأمام. وعندما صرنا إلى الأمام فكرت في أغنية تعلمتها في الابتدائية، اجرأ أن تكون مرمونيا، اجرأ أن تقف وحيدا، اجرأ أن تكون حازما، اجرأ على أن تجعل الآخرين يعرفون. ورغم أن التجربة كانت مختلفة عما توقعته، فقد كنت مستعدا لأقف وحيدا إذا كان ذلك ضروريا. من ذلك الوقت جاءت أوقات لم يكن أحد فيها يقف خلفي، ولذلك أنا وقفت وحدي. كم أنا ممتن بأنني صنعت ذلك القرار قبل فترة طويلة، بأن أكون مستعدا دائما للدفاع عن ديانتي إذا برزت الحاجة، وحتى لا نشعر أبدا بأننا غير مؤهلين للمهام التي أمامنا. دعوني أشارككم أيها الأخوة عبارة قالها في عام 1987 رئيس الكنيسة آنذاك الرئيس عزرا تافت بنسون، متحدثا إلى مجموعة من الأعضاء في الكنيسة. قال: في جميع الأجيال والعصور نظر الأنبياء إلى ردهات الزمن إلى يومنا، البلايين من الأموات والآخرين الذين كانوا سيولدون، عينهم علينا، لا تخطئوا، أنتم جيل مميز. لمدة 6000 عام حفظكم الرب لينزلكم إلى العالم قبل المجيء الثاني للرب. بعض الأفراد سقطوا، ولكن ملكوت الله سيبقى ثابتا ليحيي مجيئه الثاني ومجيء رئيسه وهو يسوع المسيح. ورغم أن هذا الجيل سيقارن في شره لأيام نوح عندما نظف الأرض الله الأرض بالفيضان، فإن هناك فرقا كبيرا، وهو أن الله حافظ حتى الشوط الأخير على أقوى أبنائه، والذين سيقومون بالدفاع عن الكهنوت بنصر. نعم أيها الأخوة، نحن نمثل أقوى أبنائه، ومسؤوليتنا هي أن نكون مستحقين لكل البركات المجيدة التي يحتفظ بها الله لنا. أينما نذهب فإن كهنوتنا يذهب معنا. هل نحن نقف في أماكن مقدسة؟ رجاء قبل أن تضعوا أنفسكم وكهنوتكم في الخطر بالذهاب إلى أماكن أو ذهابكم إلى أماكن لست مستحقة، أريدك منكم أن تتوقفوا وتفكروا في العواقب. كل منا منح كهنوت هارون، وفي خلال تلك العملية حصل كل منا على القوة لحمل مفاتيح الخدمة خدمة الملائكة. قال الرئيس جوردن بينكلي: لا يمكنكم أن تفعلوا أي شيء سوف يضع حجابا بينكم وبين خدمة الملائكة نيابة عنكم. لا يمكن أن تكونوا لا أخلاقيين بأي شكل، لا يمكن أن تكونوا غير أمناء، لا يمكن أن تخدعوا أو تكذبوا، لا يمكن أن تأخذوا اسم تحلفوا باسم الرب باطلا أو تستخدموا اللغة البذيئة وأن تكون لديكم الحق بالحصول على خدمة الملائكة. انتهاء الاقتباس. إذا كان أحدكم قد تعثر في رحلته، أريد منكم أن تفهموا أنه من دون شك أو استفهام فإن هنالك طريقا للعودة. هنالك طريق للعودة. هنالك أسلوب اسمه التوبة. مخلصنا أعطى حياته ليقدم لك ولي تلك الهبة المباركة. ورغم أن مسار التوبة ليس سهلا، فإن الوعود حقيقية. لقد قيل لنا: رغم أن خطاياكم تكون حمراء كالقرمز فإنها ستصبح بيضاء كالثلج، وأنا لن أذكرها فيما بعد. يا لها من عبارة، يا لها من بركة، يا له من وعد. ربما يكون هنالك من بينكم ممن يفكرون في أنفسهم: أنا لا أعيش كل الوصايا، ولا أنا لا أعرف كل ما، لا أعمل كل ما يجب أن أفعله، ولكن حياتي تسير بشكل جيد. يمكنني أن أحظى بالشيئين. أخوتي، أعدكم بأن هذا لن ينجح في المدى الطويل. قبل شهور قليلة تسلمت رسالة من شخص كان يعتقد بأنه يمكن لحياته أن تنجح كذلك، والآن هو تاب وأعاد حياته متوافقة مع تعاليم الإنجيل ووصاياه. أريد أن أشارك منكم فقرة من رسالته لأنها تمثل حقيقة التفكير غير المستقيم. لقد كان علي أن أتعلم بنفسي بالطريقة الصعبة بأن المخلص كان محقا عندما قال لا يمكن لشخص لا يمكن الإنسان أن يخدم السيدين، فأما أن يحب الواحد ويكره الآخر لا يمكن أن تخدم الله ومامون. لقد حاولت ولكن وحاولت بجهد كبير أن أفعل شيئا، ولكن في النهاية لم أحظى إلا بالفراغ والظلمة والوحدة التي يمنحها الشيطان لأولئك الذين يؤمنون بخداعه وضلاله وكذبه. كي نكون أقوياء ونتحمل جميع القوى التي تجذبنا في الاتجاه الخاطئ أو جميع الأصوات التي تشجعنا على أن نسلك المسار الخاطئ، فإننا يجب أن يكون لنا شهادتنا الخاصة، سواء كنتم 12 أو 112 أو بين ذلك، فإنكم يمكنكم أن تعرفوا بأنفسكم بأن إنجيل يسوع المسيح صحيح. اقرأوا كتاب مرمون، تأملوا في تعاليمه، اسألوا الآب السماوي إذا كان صحيحا. إن لدينا الوعد بأنكم إذا سألتم بقلب مخلص وبنية صادقة وبإيمان بالمسيح فإنه سيظهر لكم حقيقته بقوة الروح القدس. انتهاء الاقتباس. عندما نعرف أن كتاب مورمون صحيح فإن ما يتبع بعد ذلك هو أن جوزيف سميث كان نبيا وأنه رأى الآب الأزلي وابنه يسوع المسيح، كما يتبع ذلك بأن الإنجيل استعيد في هذه الأيام الأخيرة من خلال جوزيف سميث، بما في ذلك استعادة كهنوتي هارون وملك صادق. وبعدما أن تكون لدينا الشهادة فإنه من المفروض علينا أن نشارك هذه الشهادة مع الآخرين. الكثير منكم أيها الإخوة خدموا كمبشرين في جميع أنحاء العالم، والكثير منكم أيها الشباب سيخدمون. أعدوا أنفسكم الآن لتلك الفرصة، تأكدوا من أنكم مستحقين للخدمة. إذا كنا مستعدين لمشاركة الإنجيل فإننا نكون مستعدين للاستجابة لمشورة الرسول بطرس الذي قال وحف كونوا مستعدين دوما لتقدموا سببا للرجاء الذي في قلوبكم. ستكون لدينا الفرصة طوال أيام حياتنا لنشارك معتقداتنا، ورغم أننا لا نعرف متى سيحدث ذلك جاءت تلك مثل هذه الفرصة لي في عام 1957 عندما عملت في صناعة النشر. كنت ذاهبا إلى دالاس بتكساس والتي تدعى أحيانا بمدينة الكنائس لأتكلم إلى مؤتمر، وبعد انتهاء المؤتمر ذهبت في جولة سياحية في أنحاء المدينة ومررنا بالكثير من الكنائس، وكان سائقنا يعلق على اليسار تروا الكنيسة المشيخية وعلى اليمين تروا الكاثدرائية الكاثوليكية، وعندما مررنا بجانب مبنى من طوب أحمر على تل قال السائق هذا المبنى هو أين مكان اجتماع المرمون، وقال ونادت سيدة في مؤخرة الباص هل يمكنك أيها السائق أن تخبرنا شيئا عن المرمون؟ توقف السائق إلى جانب الطريق واستدار في مقعده وقال يا سيدة كل ما أعرفه عن المرمون هو أنهم يجتمعون في تلك في ذلك المبنى الأحمر. هل يوجد أحد في هذه الحفلة يعرف شيئا عن المرمون؟ انتظرت كي يستجيب أحد ونظرت إلى التعبير على وجه كل شخص كي أرى شخصا له تعليق أو شيء يقوله، ولكن لا شيء. وأدركت عندها بأن الأمر كان علي لأقول ما لأنفذ ما حث عليه الرسول بطرس بأن أكون مستعدا دائما لأقدم سببا للرجاء الذي في قلبي. كما أدركت حقيقة المثل، عندما يأتي وقت اتخاذ القرار فإن وقت الاستعداد يكون قد مضى. للدقائق 15 التي تلت ذلك كان لي شرف مشاركة شهادتي حول الكنيسة ومعتقداتها مع من في الحافلة، وكنت ممتنا لشهادتي وممتنا أنني كنت مستعدا لمشاركتها. بكل قلبي وروحي أصلي بأن كل رجل، وأنظر أنا الآن إلى الكثيرين، أن كل رجل يحمل الكهنوت سيكرم ذلك الكهنوت ويكون ويشرف حمله والثقة التي منح إياها. لعلنا جميعا نعرف بما نؤمن، لعلنا جميعا نكون شجعانا في للوقوف والإدلاء بشهادتنا والدفاع عما نؤمن به، ولعلنا نفعل ذلك بشجاعة تقوينا المعرفة بأننا في الحقيقة لسنا وحدنا عندما نقف مع أبينا السماوي. عندما نتأمل في تلك الهبة العظيمة التي أعطنا إياها، فإن حقوق الكهنوت المرتبطة ارتباطا وثيقا بقوى السماء، لعل إصرارنا يكون دائما أن ندافع عنها ونحميها وأن نكون مستحقين لوعودها العظيمة. لعلنا نتبع دائما إرشاد المخلص لنا والموجود في سفر نافي الثالث: ارفعوا نوركم كي يشع إلى العالم، لأنني أنا النور الذي يجب أن ترفعوه، والذي رأيتموني وهو ما رأيتموني أفعله. لعلنا نتبع دوما هذا النور ونرفعه دائما للعالم كي يراه. هي صلاتي وبركتي لكل من يسمعون صوتي باسم يسوع المسيح. آمين.